محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام، إذ جاء فيها: يسألني بعض الفقهاء قلنا إن تشخيص حال المتعارضين على نحو التعارض المستقر تارة يطرح على أساس القواعد العامة، ماذا تقتضي القواعد العامة إذا واجهنا تعارضا مستقرا؟ كان الجواب على رأي المشهور هو القول ماذا؟ بالتساقط. وأخرى يطرح على أساس الروايات الخاصة، أي إن الشارع ماذا كان نظره في مسألة التعارض المستقر؟ ماذا يفعل المكلف إذا واجه تعارضا مستقر؟ هل الشارع لديه حل، لديه طريقة للتعارض المستقر أم لا؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: بعض الفقهاء، بعض الأصوليين قالوا بالتخيير. لماذا؟ لأن الشارع صدرت منه روايات تحدد الوظيفة الثانوية أو الوظيفة الشرعية بين المتعارضين على نحو التعارض المستقر هو التخيير، أي أنت مخير بالأخذ بهذا الخبر أو بذاك. هذا رأي. ورأي آخر يقول: لا، الذهاب إلى الترجيح، إلى إعمال المرجحات، أي الخبرين يشتمل على مرجح لابد أن نأخذ به ويسقط الآخر، لا أنه يبقى الآخر طرفا للتخيير. نحن لازلنا الآن في أدلة روايات الترجيح، الروايات التي دلت على أن الوظيفة عند التعارض المستقر هو الترجيح. طرحنا رواية أولى والسيد الشهيد أورد عليها بعدة إرادات، اليوم نطرح الرواية الثانية التي تمسك بها القائلون بأن الوظيفة الثانوية هي التخيير. هذه الرواية هي مكاتبة الحميري، عبد الله ابن جعفر الحميري رضوان الله عليه. عليكم السلام ورحمة الله. هو من علماء وفقهاء عصر الغيبة الصغرى، كانت لديه مراسلات، مكاتبات مع الحجة عجل الله فرجه الشريف بتوسط بعض النواب، يعني استفتاءات يرسله للنائب والنائب يذهب به إلى الإمام ويأتي الجواب. ويبدو أن الحميري ليس فقط له مكانة مرموقة في الأوساط الاجتماعية، بل أن بعض الفقهاء كثيرا ما يستفتيه هو. لاحظ، يعني هو مرجع للفقهاء أيضا، شخصية معروفة بين أوساط الفقهاء. لذلك لاحظ السؤال: يسألني. من يسألون؟ من يسألون؟ الحميري. من اللي يسألني؟ بعض الفقهاء. لاحظ، يعني بعض الفقهاء يسألون الحميري، هذا معناه أنه شخصية عظيمة. يسألني بعض الفقهاء، إلا اللهم إذا فسرنا الفقه بأنه من يحفظ رواية أو روايتين فقيه، من حفظ عن أمتي مثلا بعيد هذا، يسألني بعض الفقهاء على أي حال، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، يعني في الركعة الثانية يعبر عنها بالتشهد الأول، إذا قام من الشهاد طبيعي قام إلى الثالثة، إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه قبل أن يباشر بالتسبيحات الثلاث أو إذا يريد يقرأ الفاتحة، هل عليه أن يكبر ثم يباشر بالتسبيحات؟ هذا الانتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة، هل يحتاج أن يكبر حتى يبدأ بالتسبيحات؟ هل يجب عليه أن يكبر؟ هذا السؤال. فإن بعض أصحابنا قال، هذا لحد الآن قاعد يتكلم هو الحميري، لا يجب عليه التكبير، فقط يقول بحول الله وقوته هاي أقوم وأقعد ومباشرة يسبح مثل ما احنا نسويها. فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. شنو؟ يلا هذا السؤال للإمام. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين. الإمام هو بيقدر يقول لي يعني الحكم النهائي، بس مسألة تدريب للفقهاء، لأن الفقهاء راح يعيشون هاي المشكلة، مشكلة المعارضة بين الروايات. فإذا كان الإمام هو الذي يمارس التعارض ويبحث عن علاج، فلتكن طريقتكم أيها الفقهاء هي كذلك. يعني كان هو أكو تمهيد بهاي الفترة، كان أكو تمهيد حتى مسألة انتشرت عندنا مسألة الوكالة واختفاء الإمام العسكري عن يعني ويرتبط الناس عن طريق الوكلاء، كان أيضا تمهيد هاي المسألة، ظهور مسألة الوكالة بشدة ووضوح في حياة الإمام الهادي والعسكري عليه السلام، وما كان الناس ترتبط بالإمام إلا عن طريق الوكلاء. فمسألة تمهيدية، ولا الإمام شنو يقول إن فيه حديثين؟ إن فيه حديثين، شوف ما عبر إن فيه روايتين. سي الشهيد يقول هذا التعبير راح يأثر، تعبير بالحديث عن الرواية راح يأثر. إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. أي حالة ينتقل إلها المصلي؟ اليوم هو انتقل من التشهد إلى التسبيحات، هذا الانتقال عليه ماذا؟ أن يكبر. هاي واحد، هذا الحديث الأول. وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، لاحظوا، وكبر ثم جلس، يعني جلس عنوان عام، يعني بعد السجدة الثانية من يرفع رأسه من يقول الله أكبر ثم جلس، هذا الجلوس عنوان عام، يشمل الجلوس مع التشهد ويشمل الجلوس ماذا؟ من دون تشهد. ثم جلس، ما قال ثم تشهد، ثم جلس الأعم من الجلوس مع التشهد أو بدونه، ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. جيد؟ خب سؤال، قد الآن هذا التعبير الثاني، الرواية الثانية تتعرض إلى حكم التشهد ثم جلس، والحمير شنو قال له؟ قال له إن بعض الفقهاء يسألني إذا قام من التشهد، فشنو معنى الإمام يجيب له رواية ثانية ما لها علاقة بالتشهد؟ لذلك شنو؟ وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، إشارة على أنه أنت سألتنا عن التشهد، هاي الرواية بدايتها صحيح مو على التشهد ثم جلس، لكن أكو تتمة إلها، وكذلك التشهد الأول. يعني أنت بالتشهد الأول إذا قمت فليس عليك شيء، لأنه قال بعد تصير روايتي، رواية من حالة إلى حالة فعليك التكبير. والحديث الآخر لا، إنه إذا جلست وهكذا إذا تشهدت وقمت فليس عليك شيء، فأنت روايتين عندك، رواية تقول عليك التكبير ورواية تقول لا ليس عليك التكبير. خب جيد لحد الآن، بس لحد الآن الحميري شنو ما افتهم من الجواب، لأن الإمام فقط ذكر له روايتين، والروايتين واحدة أمره بالتكبير والثانية تقول له لا ليس عليك التكبير. الإمام شوف ايش قال له، قال له وبإياهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. يا أخي إن الحكم بالتخيير، تريد أن تأخذ بالرواية الأولى التي تقول إن كل انتقال معه تكبير، أو الرواية الثانية إن هذا الانتقال ليس فيه تكبير. وبإياهما أخذت من جهة التسليم، تقريب الاستدلال وبإياهما أخذت يعني أنك مخير، من جهة التسليم كان صوابا. بعد أشد يعني أي طريق تختاره أنت صائب، تختار هذه الرواية أو هذه الرواية. هذا معنى إن الوظيفة الأولية للمتعارضين على نحو التعارض المستقر هو التخيير. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة. لماذا؟ باعتبار هاي بأيهما أخذت من جهة التسليم واضح بالتخيير، الذي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين، يعني بالحجية التخييرية. زين، سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه الرواية لا علاقة لها بالتخيير بمعنى الحجية الظاهرية، وذلك لاحظوا سيد الشيخ شلون راح يلتفت، يقول من هو الذي أبرز فرضية وجود خبرين متعارضين؟ هل السائل أم الإمام؟ الإمام عليه السلام. وفرق كبير بين أن يفرض السائل وجود التعارض ويجيبه الإمام بأيهما أخذت من جهة التسليم، وبين أن يتبرع الإمام عليه السلام من أن سؤالك فيه روايتين متعارضات. فرق كبير، لاحظ هذا الالتفات إلى أن الذي يفرض التعارض هو الإمام يؤدي بنا إلى أن الرواية أجنبية عن التخيير بمعنى الحجية الظاهرية، وذلك لأمور ثلاثة. من احنا انطلقنا هاي الأمور الثلاثة؟ من فرضية إن الذي فرض وجود التعارض هو الإمام عليه السلام ليس السائل. يعني فرق بين فرضية التعارض من قبل الراوي وبين فرضية التعارض من قبل الإمام. إذا كان من قبل الراوي فقد يكون جواب الإمام ناظر إلى الحجية التخييرية، وإن كان من قبل الإمام فليس فيه الحجية التخييرية، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول، لاحظوا الأمر الأول، التمسك بالظهور الحالي، حال الإمام عليه السلام حينما يسأل عن شيء ثم يستعين عليه السلام بوجود روايتين متعارضتين. الإمام حاله إعطاء أحكام ظاهرية أم إعطاء أحكام واقعية؟ حال الإمام قطعا يعطي أحكام واقعية، لا معنى أن يعطي أحكام ظاهرية. إذن فهو يريد أن يقول بإياهما أخذت التخيير الواقعي للتخيير الظاهري بمعنى الحجية، وفرقنا في عند الرواية الأولى فرق بين التخيير الظاهري والتخيير الواقعي. التخيير الظاهري يرجع إلى الحجية، إما تعمل بهذه الحجة أو تلك الحجة من الروايات اللي هو احنا نبحث عنه، بينما التخيير الواقعي يرجع إلى الإباحة، حينما يقال أنت مخير بين شرب الماء وبين عدم الشرب. شنو معناه أنت مخير؟ يعني الأمر مباح لك. الإباحة غير مسألة التخيير، التخيير بمعنى الحجية. وظاهر حال الإمام عليه السلام حينما يجيب، يجيب حكم واقعي. فالحكم الواقعي بمعنى أنت في أنت واقعاً مخير، إما تعمل بهذا أو تعمل بهذا. لا نريد إعطاء حجية ظاهرية تكون كقاعدة عامة، كلما واجهت روايات متعارضة فحكمك التخيير. في هذا المورد، في هذا المورد الخاص اللي هو مورد التشهد، أنت مخير تخيير الواقعي. يعني ماذا؟ أنت مباح لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، ولا يمكن بعد إلغاء الخصوصية وأننا نعمل التخيير حتى لو افترض الراوي هو التعارض، مو الذي يفترضه الإمام. لاحظ كيف؟ لأن فرض التعارض من قبل الإمام ثم الجواب عنه هو عليه السلام، فظاهر حال أنه يخبرنا عن أحكام واقعية. لا يمكن تسرية هذه القضية وأننا نقول أنه حتى لو فرض السائل التعارض، لا، إذا فرض السائل التعارض مطلب ثاني يكون، والرواية ناظرة أن الإمام هو الذي فرض التعارض وهو الذي أجاب. وإحنا اللي ينفعنا الحجية الظاهرية، مو اللي ينفعنا ماذا؟ التخيير الواقعي بمعنى الإباحة. هذا واحد. ثانيا إن جملة وكذا التشهد الأول يجري هذا المجرى، هل هذه الجملة من تتمة الحديث الثاني أم جملة تبرع بها الإمام عليه السلام؟ أكو احتمالين بالمسألة. احتمال إنها جزء من الحديث الثاني. بأي قرينة هذا الاحتمال؟ بقرينة إن السائل سأله عن التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة، هل معه تكبير أم لا؟ الجواب الثاني قبل هذه الضميمة قلنا ما له علاقة كان، لأن الجواب الثاني قبل هذه الضميمة كان يقول للإمام عليه السلام أنت إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية وجلست فليس عليك شيء، ما له علاقة بالسؤال. وكذلك التشهد يجري مجرى ذلك، قرينة على أن هذه تتمة من الحديث. خب يلا، شنو اللي يريد يصير؟ يقول فعلى هذا الأساس إن شاء الله ماكو أي مشكلة تصير. لماذا؟ لأن الرواية الأولى اللي استعان بها الإمام عليه السلام إن أي انتقال من حالة إلى حالة فعليك تكبير، وش كان؟ والرواية الثانية اللي استعان بها الإمام عليه السلام إن هذا الانتقال وانتقال وكذلك التشهد ليس عليك تكبير. شو يصير النسبة بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ ها، إما عموم وخصوص مطلق، يعني نرتكب التخصيص أو نرتكب الحكومة، لأن الرواية الأولى تقول كل حالة تنتقل منها إلى حالة أخرى، أي واقعة أي حالة ليس عليك شيء. بينما الحديث الثاني يقول إذا انتقلت من بعد الجلوس إلى حالة أخرى أو من بعد وكذلك التشهد الأول أو من التشهد إلى حالة أخرى فعليك التكبير. بهذه الناحية عليك التكبير. شنو ارتكاب هنا؟ صار عام وخاص، أو نقول حكومة، باعتبار أن الرواية الثانية ناظرة إلى الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى تقول أي انتقال لا شيء عليك، وهي رواية حديث بعد صادر من المعصوم، بينما الرواية الثانية تريد ماذا؟ أن تفسر ما معنى لا شيء عليك. لا شيء عليك في غير مسألة التشهد الأول، فإنك إذا فرغت منه وقمت إلى الركعة الأخرى فعليك التكبير. على أي حال إما أن نرتكب التخصيص أو نرتكب الحكومة، هذا معناه أن التخيير متى يكون؟ بأيام ما أخذ التخيير في مورد يمكن الجمع العرفي، وهذا خلاف محل الكلام. نفترض التعارض ماذا؟ التعارض المستقر. في التعارض المستقر هل يمكن أن ندعي التخيير؟ الإمام ادعى التخيير أين؟ في مورد الجمع العرفي، ونحتمل الخصوصية للتخيير في مورد الجمع العرفي. أما في مورد التعارض المستقر اللي هو محل كلامنا، الرواية ليست ناظرة للتخيير به، هاي إذا قلنا جزء من الحديث الثاني. وأما إذا قلنا لا، ضميمة تبرع بها الإمام، زين، هذا معناه أساساً ماكو أي مشكلة بالروايات هذه، لأنه الرواية الأولى ماذا قالت؟ أي انتقال من واقعة إلى واقعة عليك، ليس عليك شيء،
لا عليك التكبير،
عليك التكبير؟ طب عليك التكبير، ماكو مشكلة، انتقال من حالة إلى حالة عليك التكبير، إذا انتقلت من حالة إلى حالة أخرى فعليك التكبير، جيد. الرواية الثانية، إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية ثم جلست فليس عليك شيء. شنو ما لدي موضوع واحد ذني وياي رجاء. السؤال كان على من الحمير سأل عن مسألة التشهد، زين، سأل عن مسألة التشهد. فإذا سأل عن مسألة التشهد، الجواب الأول قال له من انتقال من واقعة إلى واقعة عليك التكبير، هاي الرواية الأولى. الثاني ماذا تقول له؟ إذا جلست، إذا قمت من السجدة الثانية وجلست فليس عليك شيء، وكذلك التشهد يجري مجرى الأول. هذا الكلام اللي بيتبرع من قبل الإمام عليه السلام ما له ربط بأي شيء بسؤال السائل، يعني الروايتين اللي ذكرهن الإمام ما لها علاقة بمن؟ ما لها علاقة بمسألة التشهد. الروايتين اللي ذكرهن الإمام قال الانتقال من واقعة إلى واقعة عليك التكبير، الثاني إذا جلست ليس عليك شيء، ما لها ربط بالتشهد. فإجى الإمام شنو أضاف من عنده شيء ما موجود بالحديث الثاني، وكذلك التشهد يجري المجرى الأول، حتى يصير انسجام بين الروايتين اللي ذكرهن الإمام اللي ما لهن علاقة بالسؤال وبين هذه التتمة. يريد أن يقول، شوف لاحظوا الإمام بعد الإمام من يما إجا، مو رواية، ما نقل لنا رواية، يريد أن يقول التشهد الأول يجري مجرى ذلك، يعني يريد يطئ الحكم الواقع للتشهد، الحكم الواقع للتشهد يجري مجرى ذلك، يعني إذا قمت من التشهد إلى شيء آخر فليس عليك شيء. هذا حكم نقل الإمام رواية، هو الإمام جاء بها، يعني هو الإمام تكلم بكلام، والإمام كلامه يحمل على الواقع. فإذا قلنا هذا شيء مفصول والإمام هو الذي جاء به، واضح الإمام قاعد يعطينا حكم واقع، لا ليس قضية ظاهرية ولا أي شيء من هذا القبيل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الإمام شنو قال؟ قال إن في ذلك روايتين وحديثين، وفرق بين التعبير بالرواية والتعبير بالحديث. الرواية تعبير ظني، يعني إن هاي رواية ظنية السند وهذه رواية ظنية السند والدلالة، بينما التعبير بالحديث يعني هاتان الروايتان مقطوعتا الصدور، لاحظ، مع القطع بالصدور الإمام يقول إن الوظيفة التخيير. أما إذا كانت لا، إحنا نواجه تعارض بين روايات ظنية، فمو من يعني القريب إنه أيضا التخيير، لعل التخيير وظيفة الروايات القطعية الصدور، أما الروايات الظنية فلا نعلم أن الوظيفة أيضا التخيير، من المحتمل التخيير في فرض القطع بالصدور، أما في فرض الظن بالصدور ليس معلوما أن التخيير أيضا موجود. بس قال إن في ذلك حديثين بعد.
حديثين أول الأمر قدم الإمام أنه حديثين، بعد ذلك قال روي.
إيه لا، بس بالتعبير آخر لازم يعبر، ما قال إن ذلك الروايات، هذا الحديث الروى بعد، بس وصفه أولا بالحديث، الوصف بالحديث إشارة إلى أنما صدر مقطوعي الصدور، والتخير يكون في مقطوعي الصدر، أما روايات ظنية الصدر أيضا التخير هذا ما معلوم أبدا. يقول
ليش؟ ما نكتشفنا
عند أنه يسأل عن حكم التعارض؟ يسأل عن لا لا هو مسأل عن التعارض.
يعني هو مثلاً السؤال أنه الكلام الأول على أنه أن يكبر. يعني بعض الفقهاء مثلاً قال مثلاً على أن يكبر من يعني من جلسة إلى جلسة أو من قيام إلى قيام آخر. بعد ذلك أو بعض مثلاً يقول بحول الله وقوته يقوم الله. صار عندك أنه ما هو تعارض يعني.
بالعكس شيخنا. المقابل لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول، ما نقل على أنه لا يجب عليه التكبير، يجب عليه التكبير فقط، قال لا يجب عليه التكبير، بعض الفقهاء هكذا قال.
لا أبا لا يسأل عفوا، يقول هل يجب عليه أن يكبر بعد ذلك الجواز؟ قال ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته يقوم
وقوته، يعني مو بالضرورة أنه يجب عليه التكبير حتى يصير تعارض، مو بالضرورة أنه هل عليه التكبير أو ليس عليه التكبير. يقول بعض الفقهاء قالوا لا يجب عليه التكبير، شنو قالوا؟ قالوا يجزيه فقط أن يقول بحول الله وقوته، مو معنى نفهم أنه يجب عليه التكبير. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه. من السيد راح ينطلق؟ من اللي فرض التعارض؟ هل فرض التعارض الإمام عليه السلام أم السائل؟ لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي اللي هي حالة احتياج التكبير، وإنما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين هو الإمام افترض التعارض متخالفين ثم وترخيص في التسليم بأيهما شئت، إلا إن هذا الجواب ما دام جواب من الإمام بعد فرض التعارض، لاحظ جواب من الإمام بعد هو فرض التعارض غير دال على التخيير المدعى. وشنو التخيير المدعى؟ حجية ظاهرية، وذلك لعدة أمور. الأول ظاهر كلام الإمام، الإمام من فرض تعارض وجاوب، شي جاوب عن حكم ظاهري وواقعي، ظاهر كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية هو ظاهر حال الإمام هكذا، لا التخيير الظاهر بين الحجتين، هذا ظاهر حال الفقيه المجتهد هو الذي يرخصنا ترخيصا ظاهريا، أما الإمام يريد يعطينا حكم واقعي كما تقدم في الرواية السابقة. ثانيا أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني زين، وأخرى ماذا تفترض؟ كلاما مستقلا يضيفه الإمام عليه السلام. فإن كانت جزءا من الحديث شنو القرينة اللي عليه؟ القرينة اللي عليه السائل سأل عن التشهد، والرواية الثانية اللي نقلها الإمام من دون هذه الضميمة قلنا ما لها علاقة بالتشهد، فلازم يقول وكذلك التشهد الأول، هذا معناه صدق جزء من الحديث الثاني، يعني إذا جردتها عن الحديث الثاني يصبح الحديث الثاني لا علاقة له بالسؤال، لأن يعني السؤال الأول عن التشهد كان والإمام جاب له رواية ما بها علاقة بالتشهد، ولو بقرينة أنه يعني أن التشهد مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام عن التشهد إن فيه حديثين كان الحديثان متعارضين زين. طب جيد، شنو راح يصير إذا كان جزء؟ فشنو العلاقة بين الحديث الأول اللي نقل الإمام وبين الحديث الثاني؟ علاقة التعارض غير المستقر، لأن الحديث الأول يقول كل حالة ينتقل فيها عليه التكبير، بينما الحديث الآخر التشهد هذه الحالة ليس فيه تكبير، فواضح هذا. يقول إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، سواء كان على نحو الأخصية أو على نحو الحكومة، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، يعني هذا هم نريد الأخصية، وإنما أيضا بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، يريد أن يفسر الحديث الأول الذي يقول انتقال من واقعة إلى واقعة عليها التكبير، يريد أن يقول إلا واقعة التشهد فليس عليها التكبير. وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا كما تقدم ومقطوع به فقهيا. فعلى هذا الأساس وين راح يصير التخير؟ في موارد الجمع العرفي، ونحن نتكلم عن أي مورد؟ مورد تعارض المستقر، هاي رواية أجنبية بعد. يقول بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا قرين بنفسه على أن المقصود من التخير يا ترخيص، ترخيص الواقع بعد. يريد الإمام يقول أنتم واقعان في مورد الجمع العرفي مخيرون إما بالعمل بالعام أو بالعمل بالخاص أو بالعمل بالحاكم أو بالعمل ماذا؟ بالمحكوم.
كيف يعني نقول جمع عرفي وبعد ذلك نقول بأي ما أخذتك أنا صواب؟
هي باعتبار أنه في مورد الجمع العرفي الإمام العلوي يريد يخير، في مورد الجمع العرفي يجوز التخير. نعم صح المفروض هيك، لكن هاي رواية تقول خربطت لنا الجمع العرفي، تقول في بعض موارد الجمع العرفي عليكم بالتخير. شو المشكلة؟ نلتزم بها، هذا ماكو مشكلة بها، لأن العرف ما يقول ينازع ويقول لا شلون، لأنه مو قضية عقلية ما يجي الإمام يخصصها. في موارد الجمع العرفي صحيح يقدم الخاص يقدم الحاكم، إلا هذه الرواية قالت في هذه الموارد لا عليكم بالتخير. زين، هاي إذا كانت جزء من الحديث، وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام فقط من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، هاي أكو تعارض؟ أبد أي تعارض ماكو، لأن الحديث الأول اللي نقل الإمام يقول من حالة إلى حالة عليكم التكبير. هذه ماذا تقول؟ في القيام بعد السجدة الثانية لا شيء عليكم، شو المشكلة هذه؟ ما أي تعارض ما، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي، سؤال الراوي أن يسأل عن التشهد، والحديث الأول يسأل عن الانتقال المطلق، والسؤال والحديث الثاني يسأل عن القيام بعد السجدة الثانية. أساساً كل الروايتين ما لهن علاقة بالتشهد. يقول فلا تعارض في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن الإمام يقول بإياه ما أخذت من التسليم كان صوابا، على مقصوده شنو بعد يكون تغيير واقعي، يعني هذا الجزء وكذا التشهد الأول يجري مجرى ذلك وبإياه ما أخذت من التسليم كان صوابا، يعني معناه الإمام يريد يطينا هو حكم واقعي بأن هذا الجزء صدر مني آني وكذلك التشهد مو وارد في الحديثين، وحكمه حكم هذا التشهد اللي أنت سألتني عليه بالبداية هو التخير. تريد أن تأتي بالتكبير بعد التشهد وأن تريد أن تلغي التكبير، بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. الثالث، لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهر في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه. شنو القرينة سيدنا على أنه قطع؟ من عرفته؟ هو الإمام ما نقدر نقول من عرفته غير يعلم الغيب. قال نعم تعبيره بالحديث، يقول قرينة واضحة كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين. هذا التعبير وين ظاهر؟ الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين. إذن التخيير متى يكون؟ في حال القطع بالصدور، ما تقدر تشكل قرينة عامة حتى لو حالة الظن بالصدور أيضا التخيير، فلا يمكن التعدي منه من الحديث القطعي إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، أما الظنية لا، لعله نعمل إلى الترجيح مو بالضرورة التخيير أيضا. ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، سبحان الله أفضل رواية بس ضعيفة السند، زين وذنيش صحيحات لكن دلالة ضعيفة، حيث قال قلت يجيئنا الرجل، هو راح يفترض التعارض السائل، وكلاهما ثقة وظنيات، لاحظوا بحديثين مختلفين فلا نعلم إياهما الحق، فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأياهما أخذت، ما كفر قضية خاصة حتى نقول احتمال تخير واقعي، يعني مو مثل مسألة التشهد ولا مسألة الإمام هو الذي تبرع بالتعارض، حتى يقال أنه أيضا تخير واقع. وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخير في الحجية بنحو المدعى، يعني الحجية الظاهرية، ألا أنها ساقطة سندا بالإرسال، لأن الحسن بن الجهم روايته فيها إرسال. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخير في الحلقة السابقة، يعني الحلقة الثانية، مع مناقشة دلالتها. إذن لا دليل على من على التخير، لازم نذهب من إلى الروايات الدالة على الترجيح. والحمد لله رب العالمين. Thank you.